أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وعجل فرجهم وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر، عجل الله تعالى فرجه الشريف. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في السابع من صفر، بناء على رواية كانت شهادة الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، وقد أطلت هذه الذكرى وأهل البيت بقية السيف من أهل البيت، الإمام السجاد عليه السلام والسيدة زينب سلام الله عليها ومن كان معهما من حرم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانوا في الشام. أي لوعة عصفت بقلب مولاتنا السيدة زينب سلام الله عليها وهي ترى إمام زمانها الإمام السجاد على تلك الحال، وترى رأس سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام فوق الرمح، وتتذكر فجيعة شهادة الإمام الحسن الزكي المجتبى الذي ظل 40 يوما يتلوى تحت وطأة السم. أي لوعة يجب أن تعصف بقلوب المحمديين الصادقين وهم يقفون على أعتاب الإمام الحسن الزكي المجتبى سلام الله عليه. اللهم وفقنا لنصدق الوفاء لرسول الله وأمير المؤمنين والزهراء وأهل البيت في باب حب الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام. أبدأ بالصلاة المروية عن أهل البيت والتي تتضمن صلاة على كل من المعصومين. نجد في كتب الأدعية الصلوات الكبيرة مروية عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وقد أملاها على شخص وكتبها كتابة قبيل استشهاده، أي استشهاد الإمام العسكري عليه السلام. ما يتعلق بالإمام الحسن الزكي المجتبى وردت هذه الصلاة في مصباح المتهجد للشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الحسن بن سيد النبيين ووصي أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن سيد الوصيين، أشهد أنك يا ابن أمير المؤمنين أمين الله وابن أمينه، عشت مظلوما ومضيت شهيدا، وأشهد أنك الإمام الزكي الهادي المهدي، اللهم صل عليه وبلغ روحه وجسده عني في هذه الساعة أفضل التحية والسلام على أعتاب مولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام. نحن أمام عظمة محمدية بامتياز، كل المعصومين 13 عظمتهم محمدية تعجز العقول عن إدراك كنهها، إلا أن في عظمة الحسنين عليهما السلام من بين أولاد أمير المؤمنين والزهراء، في عظمة الحسنين عليهما السلام سرا خاصا. هذا السر الخاص عبر عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات: لقد أذهلني حب هذين الغلامين، إن الله تعالى أمر بحبهما وحب من يحبهما. والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم هو بتعريف القرآن الكريم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وفعله أيضا وحي يوحى بطريق أولى، يعني إذا كان قول رسول الله هو بمثابة الوحي فكيف هو فعله؟ وقد يقال إن القول فعل فمن نتيجة المرتبة واحدة. كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأى الحسنين دخلا إلى المسجد وهو على المنبر لا يتحمل أن يعثر أحدهما بثيابه، فينزل صلى الله عليه وآله وسلم عن المنبر ليحمل الحسنين، أو إذا كان داخل أحدهما. فعل المعصوم سيد المعصومين الذي هو وحي يوحى يعني أن الله عز وجل أمره أن يتصرف هكذا ليثبت للأمة عبر الأجيال أن عظمة الحسنين في قلب عظمة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وها نحن نلمس الآن في هذا العصر بركات هذا الإعجاز الإلهي النبوي فيما يتعلق بالإمام الحسن سلام الله عليه. نجد أن الإمبراطورية الأموية وبعدها الإمبراطورية العباسية والعثمانية، يعني الأمويون والذين اتبعوا نهجهم في التسلط ومحاولة فصل الأمة عن أهل البيت، لم يستطيعوا أن يفصلوا بين الأمة الإسلامية والإمام الحسن سلام الله عليه. كل السنة في العالم معنا، نحن الشيعة يقولون الخليفة الشرعي كان هو الإمام الحسن، ومعاوية بغى على الخليفة الشرعي. الذي يحترم معاوية هم النواصب، آل سعود، الوهابيين، وجماعة ابن تيمية، جماعة الأمويين، هؤلاء ليسوا سنة، هؤلاء نواصب. لا مشكلة بيننا وبين السنة في موضوع معاوية، كل المسلمين شيعة وسنة مع الإمام الحسن وضد معاوية، مع أهل البيت وضد آل أبي سفيان. الذين يدافعون عن آل أبي سفيان هم الذين ألصقوا أنفسهم بالإسلام وليسوا مسلمين. بإجماع الشيعة والسنة الذي لا يحب أهل البيت هو كافر ونجس، وهو أنجس من اليهودي أو النصراني، لأن اليهودي أو النصراني عنده شبهة كتاب، أنه في كتاب وحرف، وهؤلاء يعتبرون أهل كتاب لأنه عندهم شبهة كتاب، بينما النواصب لا كتاب عندهم ولا دين لهم، وهؤلاء بإجماع الشيعة والسنة كذلك. هذا التأكيد النبوي على الإمام الحسن عليه السلام، والآن الحديث عنه كما ذكرت، أثمر في هذا الاجتماع والإجماع من الأمة على أعتاب الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام. وعندما نرجع إلى كتب العلماء المسلمين السنة عبر القرون، نجد بوضوح أنهم يقدسون الإمام الحسن سلام الله عليه، وأدلتهم على ذلك فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقوله. إذن يجب أن ندرك أننا على أعتاب الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، نحن على أعتاب عظمة محمدية بامتياز لا يمكن أن تدرك العقول كنهها. إيانا أن نتصور أننا نستطيع أن نعرف الإمام الحسن عليه السلام إلا عن طريق ما أذن الله تعالى بمعرفته وبلغه النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام. المؤمن بحسب الروايات لا يوصف، لا يفهم المؤمن، والمعصوم لا يفهم، فكيف بمن هو من سادة المعصومين؟ أهل الكساء هم سادة المعصومين 14، والمعصومون 14 هم سادة المعصومين والخلق أجمعين، ولا يوجد أفضل من المعصومين 14 أحد على الإطلاق، ولا يوجد أفضل من المعصومين 13 إلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي هو سيد الأولين والآخرين. وعظمة 13 محمدية، لذلك يقال عنهم جميعا الحقيقة المحمدية. حقيقة المحمدية ما هي؟ 14 معصوما، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأمير المؤمنين والزهراء والحسنان والتسعة المعصومون من ذرية الحسين عليه السلام. هذه العظمة التي جسدها الإمام الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، إذا أردنا أن نصل إلى ما يمكننا الوصول إليه، فيجب أن نعرف أن البداية يجب أن تكون من مرحلة ما قبل خلق الخلق. يعني إذا أردنا أن نتعرف على عظمة الإمام الحسن عليه السلام وفق المنهج السليم، فيجب أن نتنبه إلى أن الطريقة السائدة في التعرف على المعصومين أن ندرس سيرة الرسول أو سيرة أي من المعصومين صلى الله عليه وعليهم كما ندرس سيرة أي شخص منذ ولادته أو من أجواء ما قبل الولادة بقليل، الأبوين، ثم كيف نشأ وترعرع. هذا بالنسبة للناس العاديين، لكن بالنسبة للرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام، يجب أن نبدأ بالتعرف عليهم من قبل خلق النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. والسبب ما هو؟ سبب أن الشيعة والسنة مجمعون على أن الله عز وجل خلق رسول الله وأهل البيت قبل خلق النبي آدم، لأنهم سر الخلق. الشيعة والسنة مجتمعون على مضمون لولاك ما خلقت آدم، لولاك ما خلقت الأفلاك، وأهل البيت ملحقون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكل محاولة للتعرف على الإمام الحسن عليه السلام أو سائر المعصومين بحسب المنهج المتعارف في ترجمة الأشخاص والاطلاع على سيرهم كما ذكرت من مرحلة الولادة أو من مرحلة الوالدين، كل محاولة من هذا القبيل هي محاولة بائسة تؤدي إلى نتائج ضعيفة وهزيلة ولا قيمة لها. سأذكر نموذجا من الروايات السنية في هذا المجال، كيف أن الله عز وجل خلق النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت عليهم السلام قبل النبي آدم على نبينا وآله وعليه السلام. ما منقول على النبي وآدم وأهل البيت السلام، منقول النبي آدم، هكذا أمرنا إذا ذكرنا أي من الأنبياء أن نقول على نبينا وآله وعليه السلام. هذه الرواية أوردها عالم سني اسمه الحمويني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور خمسة أشباح سجدا وركعا، قال آدم: يا ربي هل خلقت أحدا من طين قبلي؟ قال: لا يا آدم. قال: فمن هؤلاء الخمسة الأشباح الذين أراهم في هيئتي وصورتي؟ يعني كانوا هم من نور لم يكونوا من طين. قال: هؤلاء خمسة من ولدك، لولاهم ما خلقتك. هؤلاء خمسة شققت لهم خمسة أسماء من أسمائي، لولاهم ما خلقت الجنة ولا النار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن، فأنا المحمود وهذا محمد وأنا. عجل فرجهم. وأنا العالي وهذا علي، وأنا الفاطر، وأنا الفاطر وهذه فاطمة، وأنا الإحسان وهذا الحسن، وأنا المحسن وهذا الحسين. صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
تضيف الرواية عن طريق أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل قال: آليت بعزتي، يعني أقسمت بعزتي، أنه لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي. يا آدم هؤلاء صفوتي من خلقي، بهم أنجيهم، يعني أنجي الخلق، وبهم أهلكهم، فإذا كان لك إلي حاجة فبهؤلاء توسل. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نحن سفينة النجاة، من تعلق بها نجا، ومن حاد عنها هلك، فمن كان له إلى الله حاجة فليسأل بنا أهل البيت. صلوا على محمد وعلى هذه الثقافة هي المتفق عليها بين كبار العلماء الشيعة والسنة. بنفس هذا المضمون روايات عديدة عن طرق السنة وروايات عديدة عن طرقهم. ولولا أن الاستعمار اشتغل منذ الاستعمار البريطاني على تضخيم الوهابية والوهابيين، واستغلوا أموال النفط لتأسيس سلفيين وهابيين في مختلف بلاد العالم، وإظهار أن هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وأنه كل السنة بيحكوا هيك وانطلت اللعبة، لولا ذلك لم تنطل اللعبة على الشيعة ولا على السنة. الآن كثير من الشيعة منا وكثير من السنة بتصوروا أنه كل السنة بيحكوا عن أهل البيت مثل ما بيحكوا الوهابيين، كل السنة بيحبوا معاوية. ما في سنة بيحب معاوية إطلاقا، ما في سنة بيحب أبو سفيان، ما في سنة بيحب يزيد، هؤلاء نواصب. السنة في العالم أينما كانوا إذا رجعوا إلى مصادرهم يرون أن كل علمائهم متفقون مع علمائنا على مضمون هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وتكون عترتي أحب إليه من عترته. وهذا المضمون اللي ورد هون: لا يأتيني أحد بمثقال ذرة من خردل من بغض أحدهم إلا أدخلته ناري ولا أبالي، هذا متفق عليه بين الشيعة والسنة بلا أي تردد إطلاقا. بمجرد أن يبغض الشخص أحدا من أهل البيت هو ناصبي وهو كافر، يخرج من الإسلام. ما في حدا من السنة بيقول أنه يجب على أهل البيت أن يحبوا الصحابة، كل السنة بيقولوا يجب على الصحابة أن يحبوا أهل البيت. فلو فرضنا أنه واحد يقال عنه صحابي وتبين أنه بيبغض أهل البيت، من قبيل هذا الصحابي اللي بتحكي عنه ريا حاضنة يزيد أنه كان موجود في قصر يزيد عندما جاء برأس الحسين عليه السلام، فقال له أحد الصحابة اللي بينقل الحديث عنها بيقول قالت لي اسمه بس أنا ما راح أقول اسمه، بيقول له اقتل علي بن الحسين، وبدي اضطر أقول كلمته لأنه بتدل على الخبث الأموي: لا تبقي لكلب جروا، اقتل علي بن الحسين. هذا اللي بيقولوا عنه صحابي بحسب القواعد اللي أجمع عليها علماء السنة وعلماءنا، هذا يعتبر ناصبي كافر لا علاقة له بالإسلام، وإن كان بالأصل هو صحابي لكن خرج من الإسلام لبغضه أهل البيت عليهم السلام. هذا الأمر يجب أن نستوضحه الآن. كل هؤلاء الدواعش والوهابيين وآل سعود والمستقبل وسنيورتهم وحريرهم وإلى آخره، هؤلاء لا علاقة لهم بالإسلام، لا علاقة لهم بالإسلام، لا يمثلون الأمة الإسلامية إطلاقا. ولذلك لا معركة الآن بيننا وبين السنة، ما حدا يغلط، هذا مش سياسة، هذا حكي دين ونحاسب على أساسه في يوم القيامة. المعركة بين الشيعة والسنة من جهة والنواصب من جهة ثانية. وإذا دم مثل الشهيد البوطي، وأنا بقول عنه شهيد لأنه كان بحب أهل البيت، ما عم أقول عنه مدارات أنه شهيد، إذا كان دم مثل الشهيد البوطي ما بده يقدم لنا دليل أنه هؤلاء نواصب. أنا شفت مقابلة مع بعض قتلة الشيخ البوطي على إحدى القنوات، بيقولوا نحن قتلناه لأنه صوفي. تعرف شو يعني الصوفي؟ كل الصوفيين السني بالعالم بيحبوا أهل البيت حب عجيب، يعني قتلوه لأنه يحب أهل البيت عليهم السلام. على أعتاب مولانا الإمام الحسن سلام الله عليه أو غيره من المعصومين 14، يجب أن نبدأ بالتعرف عليهم من مرحلة ما قبل خلق آدم، هي المرحلة. وإذا نحن مش قاريين مش مطلعين على كتب المسلمين السني، خلينا نرجع نعيد النظر ونجد أن هذه الحقائق موجودة في هذه الكتب، ولذلك هم لا يقدمون أحدا على الإمام الحسن، لذلك يحكمون بأن معاوية منحرف لأنه خرج على إمام زمانه، خرج على الخليفة الشرعي اللي هو الإمام الحسن. الآن كل السنة بالعالم بيذكروا الخلفاء الأربعة والإمام الحسن هو خليفة شرعي. لا صح، منختلف نحن وياهم أنه مين الأول من إلى آخره، نحن قناعتنا أنه الأول والأخير هو سيد الأوصياء، ما في قبله بعدان أولاده 12. رواية 12 خليفة متفق عليه بين الشيعة والسنة، سيكون بعدي 12 خليفة كلهم من قريش، وما حدا بيقدر يقدم تفسير إلا الأئمة الـ12، ما في تفسير آخر لهذا الحديث أو عدة أحاديث بهالمضمون مجمع عليها. لا أحد يمكنه أن يقدم تفسيرا من هم هؤلاء الأئمة الـ12 إلا أئمتنا الـ12، وكثير من السنة يعتقدون بأئمتنا وإن كانوا لم يجرؤوا أن يقولوا هم الأئمة الذين عناهم الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى حد أنه في بعض المحققين هلأ بإيران اشتغلوا على مصطلح اسمه التسنن الـ12. التسنن الـ12 شو المقصود فيه؟ مقصود أنه كل من يقول بإمامة 12 إمام ويقول بأن الإمام المهدي قد ولد وهو سني بيكون سني بس 12. وهؤلاء كثيرون جدا 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 الذين يقولون بالأئمة الـ12 ويقولون بولادة الإمام المهدي عجل تعالى فرجه، على العكس من المشهور بيننا. نحن مشهور عنا أنه كل السنة بيقولوا الإمام المهدي لم يولد، ما في هيك شيء، أو النواصب اللي بيقولوا هيك. هذا إذا أردنا أن نبدأ بالتعرف على الإمام الحسن عليه السلام في تلك النشأة، في النشأة الأولى. فإذا جئنا إلى هذه النشأة الدنيا، الشيخ المفيد في كتابه القيم والمهم الإرشاد تكلم عن سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه. أذكر فقرة أو فقرتين من كلامه، يقول: كنيته أبو محمد، ولد بالمدينة ليلة النصف من شهر رمضان سنة 3 للهجرة، يعني بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم، والتحق به أمير المؤمنين ومعه الفواطم، ومنهن الزهراء سلام الله عليها. ثم كان زواج الأمير والزهراء في المدينة، في بعض المصادر بعض علمائنا يعتقد أن ولادة الإمام الحسن عليه السلام كانت سنة 2 للهجر، الشيخ المفيد رأيه في السنة 3 للهجر، يعني بعد معركة بدر. وجاءت به فاطمة إلى النبي عليه وآله السلام يوم 7 من مولده في خرقة من حرير الجنة. اللي عم يحكي الشيخ المفيد، الشيخ المفيد ما بيجزم بأمر دون أن يدقق في الروايات وتثبت عنده هذه الروايات. طبعا ينفع لقراء العزاء عموما أن يعتمدوا نصوص الشيخ المفيد في الإرشاد. كان جبرائيل عليه السلام نزل بها، هذا الحرير من الجنة، قطعة حرير من الجنة، كان جبرائيل عليه السلام نزل بها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماه حسنا وعق عنه كبشا. مسألة العقيقة عن الولد أمر شديد الأهمية، بحيث أنه شرعا يستحب إذا واحد عمره 70-80-90 سنة وأهله مش عاقين عنه وهو مش عاق عنه، يستحب أنه يعق. وهي العقيقة يقرأ معها دعاء: اللهم لحمه بلحمها وعظمه بعظمها، معناها أنه هذه تأمين على الحياة. هل أدى العقيقة مهمة لدفع البلاء؟ والأفضل أن لا يكسر فيها عظم أبدا، أنه بينحكى مع الأصحاب أنه يرتب الذبيحة بحيث أنه ما تكسر عظامها، وبيقيموا العظامات مثل ما هني بيحطوهن المطرح. وكان الحسن، يضيف الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان، أشبه الناس برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خلقا وسؤددا وهديا، أو خلقا وسؤددا وهديا. عن أنس بن مالك قال: لم يكن أحد أشبه برسول الله صلى الله عليه وآله من الحسن بن علي عليهما السلام. هي مسألة السؤدد والهدي إلها علاقة بالمهابة. المهابة إذا تتبعنا ما حصل مع الإمام الحسن سلام الله عليه نجد أن كل الجبال لو كانت جبلا واحدا لا تستطيع أن تتحمل ما تحمله أو بعض ما تحمله سلام الله عليه. وضروري جدا التدقيق في مواقفه من معاوية بعدما سمي بالصلح. عادة أي بشر لما بيضطر لموقف من قبيل الموقف اللي اضطر له الإمام الحسن سلام الله عليه إلا ويظهر عليه شيء من الانكسار، يعني لا تبقى مهابته نفس المهابة، لا تبقى قاطعيته نفس القاطعية. هذا بالنسبة لغير المعصوم، بالنسبة لغير الإمام الحسن سلام الله عليه. الإمام الحسن سلام الله عليه بعدما حصل تخلى عنه الناس ووصل الأمر إلى حد محاولة اغتياله وضرب بالمعول على فخذه وهو على ظهر الحصان، وكتب رؤساء الجيش قادة الجيش من حوله إلى معاوية سرا: نحن مستعدون أن نسلمك الحسن. ابن عمه عبيد الله بن العباس اللي كان معاوية باعث أحد جلوزته اسمه بسر ابن أرطاط إلى اليمن وذبح له لعبيد الله بن العباس طفلين صغار. هذا العبيد الله اللي نذبح له طفلين صغار من قبل جلواز معاوية اشترى معاوية بنص مليون درهم، يعني بعثوا الإمام الحسن قائد على جيش انه بهذيك الظروف مين ممكن يصمد بوجه معاوية اكثر من هذا اللي له ثارات مع معاوية، بعد ان كان معاوية مشتري اول قائد بعثه الامام وثاني قائد بعثه الامام، بعث الثالث ابن عمه فاشتراه معاوية بنص مليون درهم. بعد ان تخلى الناس عن الامام الحسن سلام الله عليه وكانت وثيقة الصلح المعروفة، بعدها نجد أن لهجة الإمام الحسن سلام الله عليه مواقفه بنفس القوة النبوية وكأن شيئا لم يحصل على الإطلاق، إلى حد أن معاوية المعروف بدهائه بشيطنته يقول: ما رأيته في مجلسي إلا هبته حتى يقوم من مجلسي. أو يقول معاوية: ما رأيته في مجلسي إلا وتمنيت أن يسكت لأني أخال أن السيف سيقع علي. هلا السيف سيقع علي إما أصدو أنه كل كلمة بيقولها مثل السيف، أو أنه لا رح يتأثر الناس بكلامه ويهجموا علي. في تاريخ الإمام الحسن عليه السلام مناظرات عظيمة جدا له مع قادة بني أمية، معاوية عمرو بن العاص الوليد بن عقبة وأمثالهم، وهي تدل على شخصية إلهية نبوية لا تحسب حسابا لكل هذه المتغيرات البشرية، إنه والله من الحاكم من المحكوم. يعني مثلا إذا بدنا نفهم سيرة الإمام الحسن سلام الله عليه كلها خلال 10 سنين من توقيع ما سمي بالصلح إلى شهادته سلام الله عليه، فخلينا نتذكر موقف السيدة زينب عليه السلام بالشام ونكبر العظمة، لأنه عظمة المعصوم عصمة واجبة أكبر من عظمة المعصوم عصمة مستحبة. السيدة زينب عليه السلام عصمتها عصمة مستحبة، العصمة المستحبة يعني يمكن أن يصدر الحرام من الشخص لكن لا يصدر، عصم الوجد لا يمكن أن يصدر الحرام. لعصمة واجبي أنه هو في مرحلة لا يمكن أن يصدر منه حرام، لكن العصم المستحب يمكن أن يصدر الحرام لكن لا يصدر عادة. السيدة زينب عليه السلام في كلامها في الشام مع يزيد حقيقة واضح أن الآسر هم أهل البيت السيدة زينب، والمأسور هو يزيد. كد كيدك واسعى سعيك، وإن جرت علي الدواهي مخاطبتك إني لأستصغر قدرك وأستعظم تقريعك. أمن العدل يا ابن الطلقاء، كل حرف كضربة من ذي الفقار، كل حرف كأنه ضربة من ذي الفقار وهو يهوي. ولو كانت هذه الخطبة فقط عند شعب من الشعوب لحكم العالم بها، بهذه الذهنية، بهذه الروحية، بهذا المنطق، لأن العمل على هذه الخطبة وحدها هو عمل على اليقين الزينبي. هذه العلاقة، هذا النوع من توحيد الله عز وجل، بحيث أن كل ما رأته ما رأيت إلا جميلة، لأن الله عز وجل راضي، ولأن هذه الشهادة سوف تنتج هذه الأجيال المؤمنة التي نرى بعض بركاتها اليوم والآتي إن شاء الله لا يتأخر، ويكون بالتأكيد مع ظهور الإمام يكون أعظم. الإمام الحسن سلام الله عليه أمضى عمره الشريف وهو الحاكم حقيقة، ويهابه كل طغاة وعتاة بني أمية. ومنذ اليوم الأول عندما دخل معاوية إلى الكوفة إلى شهادته سلام الله عليه كانت الغلبة له بشكل واضح. أول مرة معاوية بده يحاول ينتزع كلام من الإمام الحسن سلام الله عليه، فتناول مس الإمام بكلامه ويريد من الإمام الحسن أن يتكلم. مهم عندما مس من مقام الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه أراد الحسين عليه السلام أن يجيب، فقال له الإمام الحسن، وهذا كمان يعني ناحية مهمة جدا من عظمة الإمام الحسن، أنه إمام زمان الإمام الحسين بعد أمير المؤمنين، فقال أنا أجيب. وقف الإمام الحسن سلام الله عليه، قال له: أيها الذام عليا، أبوك حرب وأبي علي، وأمك هند وأمي فاطمة، اللهم مهم ذكر عدة شغلات عن جده، مش وجدي مثلا الرسول جدك فلان، اللهم العن الأمن نسبا وأخملنا ذكرا. فقال طوائف من المسجد آمين آمين. هذا الموقف في اللحظة الأولى لما سمي بدخول معاوية إلى مسجد الكوفة وصعوده على منبر أمير المؤمنين سلام الله عليه، ولغة الإمام الحسن هي اللغة التي كانت في زمن رسول الله والتي استمرت بشكل دائم، ليست لغة إنسان اضطر للتنازل عن الحكم، أنه الناس شو بيقولوا الحيثيات. هو يعلم تكليفه الشرعي هذا وقام بما يجب عليه، ولذلك فهو في غاية اليقين بأن الله سبحانه وتعالى راض عنه وأن المصلحة في هذا الذي تحقق. إذا أردت أن أقف عند بعض الدروس من سيرة الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، سأله شخص أن يعظه فقال له عليه السلام: إياك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك، أو تكذبني فإنه لا رأي لمكذوب، أو تغتاب عندي أحدا. فقال له الرجل: ائذن لي في الانصراف. فقال عليه السلام: نعم إذا شئت. إياك أن تمدحني، أن واحد ما لازم يكون هدفه أنه الناس يمدحوه. طيب نحن كيف نتصرف بالمدح؟ لماذا نبحث عن من يمدحنا؟ ولماذا نبني العلاقة مع الناس على أساس أنه اللي بيمدحنا نصير هيك نتعامل معه أنه هو أخلاقي ومهم وعظيم، اللي ممكن ينتقدنا ويجوز يكون ناصح ومخلص وأمين منحاول أنه نبعد عنه؟ لماذا نقيم الناس على هذا الأساس؟ لماذا نهتم بمدح الناس لنا أكثر مما نهتم برضا الله عز وجل؟ ولماذا نغضب إذا عرفنا أن أحدا قال عنا كلمة أنه مثلا والله هذا مستوى العلمي مش منيح أو الشغل الفلانية أو أنه بأخر الصلاة؟ نتأذى من ذلك ولا نتأذى لأننا اغتبنا؟ نعلم أننا اغتبنا، صدرت عنا غيبة، ولا نتأذى لذلك إطلاقا. يعني محور مدح الناس وذم الناس محور أساسي عندنا. المتدين بده يشتغل بحياته بحيث أنه يوصل لمرحلة صعبة كتير رحولها، اللي الإمام الخميني بيقول لابنه سيد أحمد أحرص أنك توصلها، أنه يوصل لمرحلة يصير يأنس بذم الناس كما نأنس بالمدح. لأنه هذا الذم إذا كان صحيح فبيكونوا عم يدلونا على عيوبنا نخلص منه، رحم الله من أهدى إلي عيوبي. وإذا كان مش منيح فمندعي لهم نحن منحصل الثواب وإن شاء الله الله بيغفر لهم، وما بتضرنا هالمسألة، بالعكس بتفيدنا. شو ما قالوا الناس كلام الناس بضر؟ لماذا نركز اهتمامنا على مدح الناس ونتأذى من ذم الناس وإذا لا قيمة له، ولا نركز اهتمامنا على فعل الحرام اللي هو خطير ويؤدي إلى جهنم، يؤدي إلى السكن في النار؟ هذا الخطر اللي مأمورين دائما دائما نحن نستعيذ بالله عز وجل منه. أم كيف أسكن في النار ورجائي عفوك مفاتيح؟ أسكن في النار قليلة؟ واحد بيقضي عمره أنه بده شي مطرحة، بحط جنى العمر بشي شقة ببيت مدري شو، طلع النتيجة أنه هو رح يستقر العمر الباقي كل الخلود في النار إذا ما انتبه. إياك أن تمدحني فأنا أعلم بنفسي منك. بعدين المدح نحن بلا شيء منتفرعن، بلا شيء نعجب، بلا شيء مننغر. فالمدح بزيدنا بالعجب وبالغرور، بزيدنا بالبعد عن الله عز وجل. شو بدنا فيه؟ نحن بلا المدح مش خالصين. فلذلك ما نعود أنفسنا على هذه الأمور اللي مثل شرب المي بيناتنا، إنه واحد دائما بينتظر إنه يصير يمدحوه وهو بصير يطرب بالمدح. هذا مرعب، هذا مثل السم بالعسل. واحد بياكل عسل في سم بشوف انه في شيء حلو، بس السم يفتك به وهو لا يشعر به. مدح الناس هالقد خطر. شو معنى انه ان شاء الله بيجينا بدعاء مكارم الاخلاق انه ولا حططني، اللهم انه ان رفعتني في الناس درجه فأريد أن تكون يعني نفس الوقت حططني عند نفسي مثلها. أنه بينه وبين نفسه العبد الفقير عارف حاله أنه هو قديش عم يخطئ مع الله عز وجل، قديش عم يتجرأ عليه. إذا واحد بيحسب ذنوب اللسان في اليوم بس، الصرخة اللي صرخها بها الولد، هذا العبس اللي عبسها الرجال بوجه مرته، المرك كيف حكت شبرت بإيدها مع أولادها مع جوزها مع مدري مين، هالأمور لحالة إذا بنحسبها قدام مين؟ بين يدي عز وجل، وهو معكم أينما كنتم. وبنفس الوقت إذا فات حدا من الجيران دغري بصير يتصرفوا أنه هيك بعقل ودبلوماسية وأنه كأنه ما في شيء، الخجل من مين؟ طيب هل أدي يعني عدم الاحترام لله؟ لا، لأنك أهون الناظرين إلي وأخف المطلعين علي، وكأنه هو أهون الناظرين وأخف المطلعين. إذن بدنا نوجه قلوبنا أنه حب المدح منه عز وجل، أما أنه شو بيقولوا الناس عنا هذه ضحالة قلة عقل. أحيانا بصير خلافات عائلية لأنه قالها مثلا ما بتعرفي تطبخي. أولا طبخ مش واجب عليك، ثانيا خير إن شاء الله إذا ما بتعرفي. مهم يكون أنه مثلا الغلط ما بيعرف يصلي بخشوع، ما بيعرف هاي الأمور، ما حدا بيقرب صلي. يعني صاير محور التقييم عنا أنه شو بيقولوا الناس. هذا مرة على مرة وسنة على سنة بيوصل لعبادة الناس بدل عبادة الله عز وجل. المؤمن كبير بده يظل يعني أفقه بهالمستوى، مستوى العلاقة مع الله سبحانه وتعالى. أو تكذبني فإنه لا رأي لمكذوب، أو تغتاب عندي أحدا. الغيبة شو؟ إذا عن جد نحن منحب الإمام الحسن سلام الله عليه وبدنا نوصل لعند الإمام الحسن، بدنا نهتم بأنه مدح الناس وذمهم ما إلو قيمة، المهم رضاه عز وجل. الغيبة اللي صايرة هي فاكهة المجالس والغذاء الطبيعي، ونعلم خطورتها. ما في مجال واحد يوصل لحب الإمام الحسن سلام الله عليه أو أي من المعصومين وهو يقيم على ما يبغضه الله عز وجل. ما يخدعنا الشيطان، مش ممكن الجمع بين ولاية الإمام الحسن وولاية الشيطان أبدا. هي الأمور اللي بتشدنا. واحد إذا بده يغتاب بيغتاب بكل خشوع وحضور قلب، إذا بده يصلي بيصلي بلا نفس. هي الأمور اللي بتشدنا هي التي تصنع شخصياتنا، فبصير بالنتيجة الشخصيات شخصيات مغتابة، شخصيات اللف والدوران والاحتيال، شخصيات عبادة الناس. بالنتيجة يتحقق ما حذرنا منه الأمير عليه السلام في دعاء كمال: يجمع الله عز وجل بيننا وبين أعدائه ويفرق بيننا وبين أحبائه. بيكون واحد عم بيقول أنا مع هالجهة السياسية، بغلط مع الجهة كتير، شوي طلع ما عاد له علاقة نهائيا. كذلك أنه مع المؤمنين وما عم يشتغل بما يرضي الله عز وجل يخرج من الصف المؤمن. الدرس الآخر بيقول الإمام الحسن عليه السلام: إذا أضرت النوافل بالفريضة فارفضوها. شو يعني النوافل؟ صلاة نافلة الظهر هي النافلة بيسموها، والظهر لأن واجبة بيسموها فريضة. صح، هذا معنى للنوافل والفرائض، بس في معنى أعم وأوسع. النوافل يعني المستحبات، والفرائض يعني الأحكام الشرعية المفروضة سواء واجب أو حرام. رح أذكر مثالين كيف نحن سائد عنا الاهتمام بالمستحبات وعدم الاهتمام بالفرائض، وهول اثنين خطرين وعم بحذرنا منهم الإمام الحسن بناء على هذا التفسير العام للنافلة والفريضة. المورد الأول اللي بدي أذكره تأخير صلاة الصبح إلى أن رح تطلع الشمس. منقوم منصلي صلاة الصبح ومنقعد نعمل تعقيبات نص ساعة ساعة، بعض المرات واحد ممكن أكثر. هذا غلط، هي مستحبات ضرت بالفريضة. الفريضة لازم نصليها على الفجر. فلذلك بتشوفوني عم أكد دائما يقوم واحد على الفجر يتوضأ وبدون أذان ولا إقامة لأنه مستحبين هول، ويصلي الصلاة الواجبة وبدون سجدة الشكر بدون تسبيح الزهراء ولا أي تعقيب يرجع ينام. أفضل مما إذا ظل نايم لقبل الشمس بنص ساعة وقام قعد هالنص ساعة بعد الصلاة تعقيبات وعقب فوقها ساعة. هالنوافل أضرت بالفرائض. مفترض نحافظ على الفريض، في يصلي أول الفجر يرجع ينام، والظهر والعصر والمغرب والعشاء يصلي أول الوقت، بيكون من أهل الصلوات الخمس، من المحافظين على الصلوات الخمس وأدائها في أول وقتها. هذا مورد. مورد تاني بيكون واحد بيغتاب، بيكون تصدر منه كذبة، بعض المرات حتى شلبنها شوي هيك تحسنها، بيقول كذبة بيضة يا شيخ، فيش كذبة بيضة، كل الكذب أسود، وكل الكذب خلاف الصدقة والصدق والصديقين ومقعد صدق عند مليك مقتدر، ويثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة. الكذب يضر بهذا الصدق، بهذه المصداقية وبرحلة الصديقين. بيكون واحدنا بعصب وما بيرد على التاني بنفس المقدار اللي أذاه، إذا أذاه واحد بيرد عليه أكثر، بده يكيله، لأنه هون التوجه وحضور القلب قوي 100% بكل الحضور، بده يعني يكون هيك كل كلمة بصير ينقيها أنه هيك اللي تعجب خاطره. فبيكون واحد عنده هالمحرمات وبيكون عليه أضى صلاة وبيكون عليه أضى صوم، بيجي بيهتم بالمستحبات، بيعمل مستحبات شوي، الشيطان بينفخله بأنفوش أنه أنت مهم، بصير هو عنده انطباع أنه هو ولي، بصير بعد شوي يوصف أذكار للناس، وبعده اللي مخبيهن قديش هني، والمحرمات التي يقيم عليها كم هي. هذه النوافل، هذه المستحبات تضر بالفرائض فلا خير فيه. عد هيك واحد ما بصير متدين. عد هيك نحن بشكل عام بعد ما نعمل مستحبات فترة طويلة نكتشف انه بعدنا مطرحنا، لاننا لم نأتي البيوت من ابوابها. شو الباب؟ مش الحل نترك المستحبات، لا، الحل نركز على ترك المحرمات ونحافظ على بعض المستحبات بنية انه تساعدنا لترك المحرمات. نحن مشكلتنا اننا نفصل بين المستحبات وفعل الواجبات وترك المحرمات، لا، نحن بدنا نعمل المستحبات حتى نستفيد من رأس مالها، من الحسنات اللي منحصل عليها، نستفيد من رصيدها لتقوية الالتزام بالواجبات فينا وتقوية ترك المحرمات. بدنا نربط بين نحن عم نعمل هالمستحبات حتى نصير بشر، حتى نحسن أخلاقنا، حتى نبطل نعصب. عادة لا، نحن منفصل، نحن واحدنا بيقول أني هيك بس بدي الجيل شوية حسنة، كأنه مثلا هذا البيت هيك بس بده، والله هالبيت بده بعد إغراض وما شابه. ما بنربط بين الأمرين، يعني لا نعتمد الحسنات منهجا لتغيير أخلاقنا السيئة نحو الأخلاق الفاضلة والحسنة. هنا تكون النوافل بالمعنى العام للنوافل، يعني المستحبات قد أضرت بالفرائض، يعني بالأمور المفروضة علينا. بصير واحد ماشي بخط اللي بيسموه العرفان الكاذب، التدين الكاذب، التدين الموهوم، وهو يحسب أنه يحسن صنعا. شو المقياس لهيك؟ يدرس فقه ويعرف حاله قديش عنده محرمات ويحرص على تركها ويلتزم ببعض المستحبات لتساعده على ترك المحرمات وفعل الواجبات. مش انه والله هو بيغتاب، بيظل 50 سنة هو عم تعود على الغيب. إذا غيبة وحدة فيها من جهنم أكثر من كل القنابل النووية، لأنه إذا ما تاب منها يخلد في النار. إذا كان ترك غيبة وحدة أفضل من 10,000 ركعة مستحبين، ترك غيبة أفضل من أن يصلي 10,000 ركعة مستحبين، فمعناها شو رح نحصل من المستحبات إذا ما تركنا المحرمات؟ مش بهالبساطة نترك، بس نحن خلينا نبدي بالربط بين المستحبات التي نأتي بها وترك المحرمات أو فعل الواجبات، والباقي على الله عز وجل. خلينا نصدق النية، هذا التغيير بيجي عن هالطريق، ساعتها بنصير نقول أنه إذا دعونا إن شاء الله الله بيستجيب لنا. بس لحد هلأ لما بيكون واحد ناوي أنه يبقى مقيما على ولو محرم واحد، لا يتحقق منه طلب التقوى ومش متقي. تقواه ناقص، مثل اللي حامل درع لكن في فتحة بتفوت منها رصاصة. فاللي بيعتبر حاله متقي وفي عنده محرم مثل الغيبة يقيم عليه. طيب فإذا لاحظنا أنه قديش خطورة الغيبة صاير أنه فاكهة المجالس. هلا هذا الشخص اللي كان عند الامام الحسن سلام الله عليه، لما شاف انه لا بده يمدح ولا بده يكذب ولا بده يغتاب، شاف ما راح في يحكي شيء، قال له تسمح لي بالانصراف؟ قال له تفضل. طيب بين نحن من ندفع على مواعيد ومجالس وسهرات رجال مع رجال ونسوان مع نسوان، وهلا صاير كمان في الاختلاط على اساس انه عم يتحضروا الناس شو بيضلوا رجعيين. اختلاط هو الرجعية، والتحضر حقيقة هو الالتزام وعدم الاختلاط. وبتمنى انه يعني يصير هيك واضح بذهن الرجال والنساء انه الزهراء عليه السلام قالت خيرنا المرأة ان لا يراها رجل ولا ترى رجلا، قالت الزهراء سلام الله عليه. وبتمنى انه يصير واضح بذهننا انه الزهراء عليه السلام عندما دخلت الى المسجد النبوي بعد 10 أيام من وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم نيطت بينها وبين الرجال ملاءة ملاي شرشف. السيدة زينب عليه السلام تقرع يزيد لانه جعل الناس ينظرون الى وجوه بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك هلا اخواتنا المتدينات أكثرهم إلا يمكن شيء 0.25%، صاير عندهم قناعة أنه بتكون رجعية. شو بتكون هيك؟ قلل الشخصية المنفتحة وقوة الشخصية، تحكي مع الرجال مثل ما بتحكي مع النسوان. أتعلمون الله بدينكم؟ درج هذا درج أنه نحن بدنا نصير متدينين هيك. الله ورسوله اصطفر، وإذا مرجع قال هيك منناقشه نحن، لأن نحن مجتهدين. هذا المنهج ما بيوصلنا لمعرفة الله ورسوله، ولا الحديث عن الإمام الحسن يحجبنا، هذا تحجبنا ذنوبنا عن معرفة أهل البيت عليهم السلام. اللهم من علينا بما أنت أهله، بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها والسر مستودع فيها برحمتك وهم رحمتك يا أرحم الراحمين. إلى روح الإمام الخميني القائد رضوان الله تعالى عليه وأرواح علمائنا الماضين الأبرار، خصوصا الفقيه الجليل القدوة السيد علي القاضي وتلامذته، خصوصا شيخ الفقهاء العارفين المقدس الشيخ بهجت، وإلى أرواح شهداء الإسلام خصوصا في الشام والعراق والبحرين والحجاز، خصوصا شهداء ليلة العاشر في الحجاز، وشهداء الإسلام في اليمن، وشهداء الإسلام في فلسطين، وسائر شهداء المقاومة الإسلامية في لبنان، أعزها الله وأدام انتصاراتها. وإلى أرواح أمواتنا بالأخص الأرحام المنسيين والموت الذين ليس لهم أحد يذكرهم، إلى الجميع نهدي ثواب الفاتحة، قبلها الصلاة التي تهدم الذنوب هدما وتذهب النفاق بأعلى الصوت على حب الزهراء عليها السلام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.